بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وبياكم إلى الدرس 13 من دروس كتاب الإمام النسائي السنن الكبرى. نحن لازلنا في كتاب فضائل القرآن، وسماه أيضا بثواب القرآن. والمعذرة عن الأسبوعين الماضيين، كنا في الاختبارات في الجامعة، وكانت والله الحمد الدروس متواصلة، لم تنقطع عن طريق منارة الحرمين الشريفين تعليما عن بعد. وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى، الاستفادة من التقنية الحديثة. يعني وإن لم يتم الحضور، ولا شك أن يعني شرف الحضور في هذا المسجد المبارك وقداسة هذا المجلس وإجلاله يعني لا يعادله، لا بعد ولا شيء، وإنما يعني يستفاد من هذه التقنية الحديثة إذا لم يتيسر. ونحن والله الحمد في شوق أن نجتمع في هذا المكان المبارك، كيف لا؟ وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الصادق المصدوق: إن لله ملائكة فضلا سيارة يتتبعون مجالس الذكر، فإذا وجدوا مجلس ذكر نادى بعضهم بعضا هلموا إلى حاجتكم، فيتراصون في ذاك المجلس حتى يبلغوا عنان السماء. نسأل الله أن يجعل هذا المجلس من تلك المجالس. قال: فإذا انتهى سألهم ربنا جل وعلا وهو أعلم بما كان: أتيتم من عبادي؟ قالوا: نعم. قال: ماذا يسألونني؟ قالوا: يسألونك الجنة. ونحن والله ما اجتمعنا هنا لا على دينار ولا على درهم ولا على لعاعة من الدنيا، إنما اجتمعنا على كتاب الله عز وجل وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقول الله عز وجل لملائكته: كيف لو رأوها؟ قالت الملائكة: لو رأوها لكانوا أشد لها طلبا، إلى قوله في آخر الحديث. قال الله عز وجل: أشهدكم أني قد غفرت لهم. قالت الملائكة: ربنا معهم فلان بن فلان عبد خطاء، ما أتى إلا لحاجة. قال: هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. وفي رواية أخرى أيضا في صحيح الإمام مسلم: وأني قد غفرت له. هذا فضل عظيم، نسأل الله جل وعلا أن لا يحرمنا وإياكم فضله وجوده وإحسانه، ولا يهلك على الله جل وعلا بعد هذا إلا هالك. نحن وقف من الحديث عند حديث عياض بن حمار المجاشعي رضي الله عنه، فنبدأ على بركة الله. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين. قال رحمه الله تعالى: قراءة القرآن على كل الأحوال.
الحمد لله، هذا كما ذكرته في الدرسين الماضيين من حسن ترتيب الإمام النسائي ومن دقة استنباطه. تكلم أولا عن القراءة على الدابة، ثم قال القراءة وهو ماشي، ثم هنا قال القراءة على كل الأحوال. فالمسلم الموفق من يغتنم ساعات عمره بل دقائق حياته في طاعة الله عز وجل، ولا أفضل ولا أجل من أن تغتنمها بتلاوة القرآن الكريم، وهذا فضل من الله سبحانه وتعالى. بعض الناس كما قلت إذا جلس في انتظار طائرة مثلا أو موعد في مستشفى أو غير ذلك تجده معها الجوال ينظر فيها الساعات تلو الساعات. والموفق من عباد الله من شفتاه تتحركان بتلاوة القرآن بأذكار هذا فضل وهداية والمنة من الله سبحانه وتعالى أولا وآخرا. الإمام النسائي ذكر، نعم، رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ وهو على الدابة على ناقته، وقرأ عليه الصلاة والسلام مع صاحبه وهما يمشيان، أقرأه القرآن، بين له فضل المعوذتين. ثم هنا أيضا يقول الإمام النسائي قراءة القرآن على كل الأحوال، في كل شيء. معروف أنه يستثنى من ذلك في حال قضاء الحاجة أو في محلات الخلاء ونحو ذلك، نعم، لكن هذا يعني كما قال النسائي، وسيأتي يعني وهذا من دقة استنباطه في ألفاظ هذا الحديث ما أخذ منه النسائي هذا المراد، وهو قوله قراءة القرآن على كل الأحوال. نعم.
قال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا محمد بن ثور عن معمر عن قتادة عن مطرف ابن عبد الله بن الشخير عن عياض بن حمار المجاشعي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل أمرني أن أعلمكم ما جهلتم مما علمني يومي هذا.
الحمد لله. أيها الإخوة الأفاضل، رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتخول أصحابه بالموعظة، وكان حريصا عليه الصلاة والسلام على البيان والإيضاح فيما يتيسر، قد يخص أحدا بتوجيه، وقد يرى موقفا يحتاج إلى تنبيه فينبه، وقد يعظ موعظة عامة، فقد وعظ عند الدفن في المقبرة، ووعظ عليه الصلاة والسلام في خطبة الجمعة وفي غيرها، يصعد عليه الصلاة والسلام منبره ويخطب ويعظ الناس، وقد يعظ الناس وهو جالس معهم. المهم أنه صلى الله عليه وسلم إمام الدعاة وإمام المتقين وإمام الرسل عليهم الصلاة والسلام، كان يحرص. ومن ذلك هذه الخطبة وهذا التوجيه العظيم، وهو الحقيقة جمله كثيرة، ولذلك نحن سنقف عند كل جملة جملة. والحديث رواه الإمام مسلم وغيره، ومن أحب يراجع كلام الإمام النووي في شرحه على هذا الحديث، له شرح متين ونافس وشرح متين ونفيس يراجع ويفاد منه، ونحن سنعلق على هذه الجمل. يقول هنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل أمرني أن أعلمكم ما جهلتم مما علمني يومي هذا. نعم، هذا البيان وهذا التعليم من الله عز وجل، علم رسوله صلى الله عليه وسلم وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيم. فالله عز وجل علم رسوله وبين له، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركها على مثل البيضاء ليلها كنهارها، صلوات ربي وسلامه عليه. نعم.
وإنه قال لي كل مال نحلته عبادي فهو حلال لهم.
قوله صلى الله عليه وسلم هنا نحلته يعني أعطيته، وفيه بيان أن الأصل في المنافع الإباحة، فكل مال وكل منفعة ليس فيها حرام وليس فيها وقوع في حدود الله عز وجل التي بينها، نعم هذا حلال. قال بعض الشراح وفي هذا رد على الجاهلية الذين حرموا على أهل الجاهل الذين حرموا على أنفسهم ما أباح الله لهم من السائبة والوصيلة والحامي. السائبة هي الناقة التي إذا أنتجت كذا وكذا سيبوها، فلا يشرب من لبنها ولا تركب ولا يؤكل لحمها. وكذلك الوصيلة قالوا التي تصل ذكرا بذكر، وقيل تصل أنثى بأنثى إلى آخره. الحامي قالوا هو الفحل من الإبل إذا نتج عنه 5 أبطن ذكور أو 7، هذه كلها أمور جاهلية فحرموها على أنفسهم، إلى آخر التفاصيل التي كانت عند العرب في هذا الأمر. الله جل وعلا أباح لهم، فلما تحرمون ما أحل الله لكم. نعم.
قال وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم فأتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا.
نعم، الله جل وعلا خلق عباده حنفاء على الحنيفية على الدين السمح، وقد أخذ عليهم الميثاق كما في سورة الأعراف، ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال كل مولود يولد على الفطرة. الله جل وعلا خلق عباده حنفاء على الحنيفية السمحة على الطريقة المستقيمة، إلا أنهم كما قال عليه الصلاة والسلام أتتهم الشياطين فاجتالتهم، اجتالتهم بمعنى استخفت بهم وذهبت بهم في كل طريق من طرق الشرك. فالناس أصلهم على التوحيد على الفطرة على الإيمان، ولكن الشياطين اجتالتهم سلكت بهم أخذت بهم في طرق الغواية والضلال فعبدوا غير الله عز وجل. قال هنا عليه الصلاة والسلام وحرمت عليهم ما أحللت لهم، يعني هذا عن الله تبارك وتعالى، يعني أنهم حرمت عليهم الشياطين من تلقاء أنفسهم أشياء أحلها الله لهم ومن ذلك ما ذكرناه آنفا من السائبة والوصيلة والحامي وغير ذلك. قالت وأمرتهم قال وأمرتهم وهذا هو أعظمها أمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا. فالشياطين هي التي أوحت إلى أصحابها إلى المشركين أن يشركوا مع الله عز وجل فلانا أن يعبدوا غير الله عز وجل أن إلى آخره، مثل ما جاء في قصة عمرو بن لحي اللي قصته معروفة وقد ساق طرفا منها الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه أن الشياطين أخذت به يمنة ويسرة حتى إنه كان في الشام أو غيرها وأتى بالأصنام إلى جزيرة العرب وهو أول من أدخله، ورآه النبي صلى الله عليه وسلم يجر قصبه في النار يعني أمعاءه في النار. فعلى كل حال الشياطين اجتالتهم وأمرتهم أن يشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. نعم. وإن الله
قال وإن الله عز وجل نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب.
المقت أيها الإخوة في لغة العرب أشد من البغض، المقت في لغة العرب أشد من البغض، فالله جل وعلا مقت العرب يعني أن الله عز وجل نظر إلى أهل الأرض كلهم، يعني ليس العرب فقط لكن أنهم كانوا على الشرك قبل بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم، مقتهم المقت كما قلت أشد من البغض لما كانوا عليه من الشرك ومن الوثنية إلا بقايا من عربهم وعجمهم، يعني العرب والعجم كلهم في هذا سواء ممن كانوا على الشرك وعلى الضلال. قال عليه الصلاة والسلام إلا بقايا من أهل الكتاب، يعني من كانوا على دين موسى عليه السلام أو كان على دين عيسى عليه السلام أو كانوا على الحنيفية ملة إبراهيم عليه السلام، هؤلاء نعم هؤلاء مستثنون، أما البقية ممن كانوا في الشرك والضلال فهم هؤلاء مقتهم الله عز وجل. نعم. وأرسل الله عز وجل رسوله صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين بعد ذلك. نعم.
قال وإن الله عز وجل أمرني أن أحرق قريشا فقلت يا رب إذن يثلغوا رأسي حتى يدعوه خبزة.
نعم. يثلغوا بمعنى يشدخوا، يعني يشدخوه ويشجوه، يعني أن الله جل وعلا أمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن يحرق قريشا، فقال عليه الصلاة والسلام يا ربي إذن يثلغوا رأسي يعني يشدخوه ويشلخوه فحتى يدعوه خبزة. وليس معنى هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني اعترض على أمر الله أو أنه كان خائفا، لا حاشا وكلا، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم كان في قلبه الرحمة لهذه الأمة وكيف لا، وقد نزل صلى الله عليه وسلم من الطائف بعد أن كذبه أهلها وأغروا به السفهاء من الصبية والعبيد فرموه عليه الصلاة والسلام بالحجارة حتى أدموا عقبيه الشريفتين صلى الله عليه وسلم، وهو في الطريق لقيه جبريل عليه السلام ومعه ملك الجبال، فقال يا رسول الله هذا ملك الجبال إن أردت أطبق عليهم الأخشبين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا، لعل الله عز وجل أن يخرج من أصلابهم من يعبده وفي بعض الروايات من يوحده سبحانه وتعالى. فعليه الصلاة والسلام غلب جانب الرحمة وجانب يعني أن الله جل وعلا الله أن يفتح عليهم في ذلك، وإلا ليس المقصود أنه عليه الصلاة والسلام يعترض على أمر الله. نعم. فقد جاهدهم وحصل بعد ذلك من الوقائع معهم في غزوة بدر وغزوة أحد والخندق وما بعدها. نعم.
قال إنما بعثتك لأبتليك وأبتلي بك.
معنى هذه الجملة جملة عظيمة، يقول الله عز وجل لرسول صلى الله عليه وسلم إنما بعثتك لأبتليك وأبتلي بك، معنى قوله لأبتليك يعني لأمتحنك بما يظهر منك، هل تؤدي الرسالة، هل تقوم بها، وقد أداها عليه الصلاة والسلام وبذل واجتهد عليه الصلاة والسلام غاية ما يملك، ما ترك أمته ما علم خيرا إلا دلها عليه ولا شرا إلا حذرها منه. وقوله هنا ولأبتلي بك وأبتلي بك يعني أنه يظهر حال من بلغتهم هذا الدين، والناس في هذا كما قال أهل العلم ثلاثة أصناف، إما مؤمنون آمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم ومن حظي بصحبته في حياته عليه الصلاة والسلام، هؤلاء هم أفضل أمته عليه الصلاة والسلام الصحابة رضي الله عنه، ومنهم من كفر وعاند وبقي على كفره وضلاله، ومنهم من نافق، نسأل الله العافية، أظهر الإسلام وأبطل الكفر. فالناس ابتلوا، يعني امتحنوا، اختبروا ببعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانوا ثلاثة أصناف. وقد ذكر الله جل وعلا أحوالهم في مفتتح أو في أول في أوائل سورة البقرة، نعم في بدايتها ذكر الله جل وعلا أحوال الناس ثلاثة: المؤمنون والكفار والمنافقون. ابتلوا ببعثة رسول، يعني اختبروا امتحنوا، من آمن، من كفر، من نافق، يعني أظهر الإسلام وأبطن الكفر. نعم.
قال: وقد أنزلت عليك كتابا لا يغسله الماء تقرأه في المنام واليقظة.
نعم، وهذا هو الشاهد الذي أراده النسائي رحمه الله، هذا من دقة استنباطه. يقول هنا: وقد أنزلت عليك كتابا لا يغسله الماء. هذا الحديث يعد من الحديث القدسية في هذا، يعني في بعض جمله أو في معظمها. قال: وقد أنزلت عليك كتابا لا يغسله الماء. المقصود هنا يعني أنه يحفظ، أنه محفوظ في الصدور. وسبق أن تكلمنا في الدرس الماضي إن كنتم من تابع معنا عن بعد، أن جملة من الصحابة وقد بوب على هذا النساء قال: القراءة عن ظهر قلب. منهم قصة هذاك الرجل الذي أراد أن يعني أن يتقدم إلى خطبة المرأة الواهبة التي وهبت نفسها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يكن له بها حاجة. قال في آخره: قال تحفظهن عن ظهر قلبك، يعني المقصود أن 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 جملة من الصحابة حفظوا القرآن. كذلك حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: جمعت القرآن في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه من المصطلحات التي كانت معروفة أو من العبارات المعروفة يعني في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعده، يعبرون عن الحفظ بالجمع. ونحن قد تكلمنا فيما مضى أيضا عن مراحل جمع القرآن الثلاثة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان الاعتماد في الغالب على الحفظ، وقد حفظ القرآن جملة من الصحابة رضي الله عنهم. وقد ذكر الإمام السيوطي رحمه الله في كتاب الإتقان عددا كبيرا من الصحابة الذين حفظوا القرآن عن ظهر قلب كاملا. وذكر أن هناك أمم من الصحابة أيضا نحن لا نعرف أسماءهم، مثل الشهداء بئر معونة في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم في السنة الرابعة من الهجرة، ومثل الشهداء الذين كانوا في غزوة مؤتة في السنة الثانية عشرة في خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه. استشهد في تلك المعركة جمع كبير من الصحابة الذين حفظوا القرآن كلها عن ظهر قلب. فهنا المقصود قال: لا يغسله الماء، يعني أنه محفوظ في الصدور، أنه محفوظ في الصدور. قال: تقرأه في المنام واليقظة. المقصود هنا كما قال شراح الحديث، يعني المقصود أنه محفوظ، يعني أنه يكون محفوظا لك في منامك وفي يقظتك. فالقرآن محفوظ، إن كنت في اليقظة قرأته، وإن نمت فهو باق معك، يعني الإنسان ما يستطيع أن يقرأ وهو نائم، لكن المقصود أن القرآن محفوظ معك. إن استيقظت فقرأته فالحمد لله، إن نمت وأنت في النوم فالقرآن معك. مو معنى أن الإنسان إذا نام ضاع القرآن، انفلت منه، لا، القرآن باق معه، ومتى استيقظ عاد وقرأ. المقصود من هذا يعني كما قال الإمام النسائي: قراءة القرآن على كل الأحوال. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: فغزهم نغزك.
نعم، فغزهم نغزك، أغزهم يعني جاهدهم، قاتل الكفار، نغزك يعني نعينك وننصرك ونؤيدك عليهم، كما قال جل وعلا: إن تنصروا الله ينصركم. رسول الله صلى الله عليه وسلم أيد بأمور في معاركه عليه الصلاة والسلام التي خاضها، منها أولا الرعب الذي كان يلقى من في عدوه مسيرة شهر، وهذه معجزة خصيصة له صلى الله عليه وسلم. أيضا أن الملائكة كانت تؤيده، وقد سمع صوتهم، وجاء جبريل عليه الصلاة والسلام وأخبره عليه الصلاة والسلام في غزوة بدر، وسمع الصحابة من يقول: أقبل حيزوم، يعني كانت الملائكة، وهذا جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى. الأمر الثالث أيضا ما أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما أعطي عليه الصلاة والسلام من الشجاعة فإن الله جل وعلا جعل في قلبه عليه الصلاة والسلام من الشجاعة ما لم يكن في صدور الصحابة رضي الله عنهم ألبتة. وقد عقد الإمام القاضي عياض رحمه الله تعالى في كتابه الشفاء بتعريف حقوق المصطفى فصلا نفيسا في شجاعته صلى الله عليه وسلم، وأنه كان إذا قدم في معركة مثل الأسد لا يقف أمامه شيء، حتى قال علي رضي الله عنه: إن كنا في المعارك لنتقي برسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني هم يجون خلفه عليه الصلاة والسلام، هذا من الشجاعة التي كانت في قلبه عليه الصلاة والسلام. وقصته في لما أهل المدينة سمعوا ذلك الصوت وفزعوا، فلما خرجوا من بيوتهم أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم وأطمأنهم أنه ليس هناك ما يفزعهم، وقال: إن وجدناه لبحرا، يعني يثني على هذا الخير. يعني الناس لا يزالون يتكلمون وهو عليه الصلاة والسلام في هذا الظلام وفي تلك الوحشة وفي ذلك الصوت الذي لا يعرف، ذهب واستعلمه ونظر فيه ثم رجع إلى المدينة. فهذا يدل ولا شك من صور شجاعته عليه الصلاة والسلام. فعلى كل حال هنا قال: فاغزهم نغزك، يعني نعينك ونؤيدك وننصرك، نعم إلى آخر.
قال: وأنفق ننفق عليك.
نعم، هذه الجملة جاءت في أحاديث كثيرة وفي كتاب الله عز وجل: وما تنفقوا من شيء فهو يخلفه. يعني الآيات في هذا كثير، مسألة الإنفاق، أن الله جل وعلا يخلف على عبده خيرا. يا ابن آدم أنفق أنفق عليك، كما جاء في الحديث الصحيح. فالعبد ينفق بسخاء يبتغي رضوان الله جل وعلا، وهو مؤمن حقيقة أن الخلف من الله سبحانه وتعالى، أن الله جل وعلا أتي. ولكن وأي عطاء وأي فضل، هذا لا يمكن أن تحده، أن يحده فكر أو تصل إليه عين أو غير ذلك، هذا فضل الله جل وعلا الواسع. لكن المؤمن يأخذ بهذا: أنفق وأنفق ننفق عليك. نعم.
قال: وابعث جيشا نمدك بخمسة أمثالهم.
نعم.
وقاتل بمن أطاعك من عصاك.
نعم، وهذا أيضا كما قلنا من صور تأييد الله جل وعلا لرسوله صلى الله عليه وسلم ووعده الحق سبحانه وتعالى. قال: وابعث جيشا نمدك بخمسة أمثال، يعني من الملائكة، ابعث جيشا أطلقهم للجهاد في سبيل الله عز وجل، ابعثهم. أن الله جل وعلا يضاعف ويعطيهم بخمسة أمثالهم. وقاتل بمن أطاعك، لهم الصحابة رضي الله عنهم الذين آمنوا بك، من عصاك، وهم هؤلاء الكفار. نعم، ما في شك أن المعركة تقوم على جيش العدو وجيش رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهو يقاتل عليه الصلاة والسلام بأصحابه رضي الله عنهم من عصاه من هؤلاء الكفار. نعم.
قال: ثم قال: أهل الجنة ثلاثة: إمام مقسط، ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم، ورجل غني عفيف متصدق.
الحمد لله. أيها الإخوة الأفاضل، هؤلاء الثلاثة الذين ذكرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل الجنة. وعليه الصلاة والسلام ثبت عنه جملة من الأحاديث في بيان وصف أهل الجنة، ومنهم هؤلاء الثلاثة. يقول عليه الصلاة والسلام: ثم قال، هنا أهل الجنة ثلاثة: إمام مقسط، يعني الذي مضى حديث قدسي والباقي هذا من كلامه عليه الصلاة والسلام. قال: إمام مقسط، وهو ولي الأمر الإمام العادل، وقد جاء في فضائله أحاديث كثيرة، منها هذا الحديث أنه من أهل الجنة. مقسط يعني عادل، من الفعل أقسط، عندنا فعل أقسط الرباعي وعندنا فعل قسط الثلاثي. أقسط هذا بمعنى عدل، واسم الفاعل منه بإبدال حرف المضارعة ميما مضمومة وكسر ما قبل الآخر، يقال مقسط. وفي الآية: إن الله يحب المقسطين. فالإمام المقسط يعني العدل. أما قسط فاسم الفاعل منه الثلاثي على وزن فاعل، وهو بمعنى ظلما. قال جل وعلا: وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطب. فجاء كما قلت في فضل الإمام العادل أحاديث، من هذا الحديث: أولا أنه من أهل الجنة، ثانيا أن دعوته مستجابة، ذكر عليه الصلاة والسلام أن ممن تستجاب دعوتهم الإمام العادل، ثالثا أن إجلاله وتقديره واحترامه من إجلال الله تعالى. في الحديث الصحيح إن من إجلال الله تعالى إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه ولا الجافي عنه والإمام المقسط الموفق. أيضا جاء في فضله أنه من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ذكر في أولهم عليه الصلاة والسلام إمام عادل، وهذه فضائل لهم. نسأل الله عز وجل أن يوفق ولي أمرنا لكل خير وأن يعينه وولي عهده لما فيه صلاح العباد والبلاد. الثاني قال ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم، وهذه أيها الإخوة خصلة عظيمة. نعم بعض الناس قد يقرأها ويقول يعني هذا أمر يعني إن شاء الله الصفة سهلة، لا يا أخي، هذه تحتاج إلى معالجة ومجاهدة، أن يكون في القلب رحمة وحنان وعطف على إخوانك، سواء ما في الشك أن القربة هم الأولى. ثم بعد ذلك قال عليه الصلاة والسلام ومسلم لكل ذي قربة ومسلم. أما أن يكون الإنسان عديم الإحساس قاسي القلب لا يكترث بالآخرين، المهم سلامته وسلامة عياله ومصلحته ومصلحة نفسه والآخرين ليس لهم، لا، هذه والله ليست من خصال أهل الإيمان ومن صفات أهل الجنة. أهل الجنة في قلوبهم رحمة ومحبة وعطف وشفقة، حتى لو لم تمتلك دينارا ولا درهما تستطيع أن تواسي به الفقراء أو مثلا تقضي حاجاته، يكفي أن في قلبك رحمة تتمنى، لكنك ما تيسر بكلمة طيبة، الكلمة الطيبة صدقة. أما كون إنسان يعرض وقلب قاسي وعديم الإحساس ولا يتأثر ولا يتعظ، هذا أعوذ بالله، هذا لا خير فيه، هذا من قساة القلوب. وقد قال بعض السلف رحمهم الله ما ضرب عبد بعقوبة أعظم من قسوة القلب، أعوذ بالله. بعض الناس يظن أن العقوبة أنه يجيك مرض ولا يجي حادث سيارة ولا شيء، لا يا أخي، من العقوبة أمور داخلية قد أنت لا تفطن لها، ومنها قسوة القلب. ما ضرب عبد بعقوبة أعظم من قسوة القلب. ومن مظاهر قسوة القلب أن يكون قلبك عديم الإحساس، لا تهتم ولا تكترث بالآخرين. يسمع الإنسان مثلا بحوادث أو فجائع للمسلمين في أي مكان في العالم، شرق غرب شمال جنوب أي مكان، ومع ذلك ما كأن الأمر يهم، لا يا أخي، يجب أنك قلبك يكون في إحساس وفي رحمة، ترفع يديك تسأل الله عز وجل أن يغفر لميتهم، أن يشفي مريضهم، أن يعوضهم خيرا. حما كل إنسان يعني هل الأمر ذا يمر عليه سيان، لا، هذا كلام ليس بصحيح. ولذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو القدوة والأسوة لنا في هذا الأمر. تأثر عليه الصلاة والسلام وبكى في من استشهد مثلا من أصحابه، تأثر لعمه حمزة بن عبد المطلب وما حصل له في غزوة أحد، لما ذكر له أو بلغه خبر، لما بلغه خبر شهداء معونة الذين اغتيلوا اغتيالا من أولئك الكفار الجفاة، في حديث أنس رضي الله عنه قال سعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وبلغنا الخبر، قال رأيت فإذا عيناه تذرفان. صلاة والسلام في قلبه رحمة، وجلس يدعو عليهم شهرا على رعل وذكوان وعصي عصة الله ورسوله. يجب الإنسان يكون في قلبه رحمة وحنان ومحبة. نعم قد لا تستطيع أنك مثلا تعطي فقيرا أو تكفل يتيما، لكن يجب أن يكون في قلبك الرحمة والمحبة. وأعوذ بالله، نسأل الله أن يعيدنا من القلب القاسي. نعم. قال هنا الثالث قال ورجل عفي غني، في رواية مسلم قال ورجل عفيف ذو رجل عفيف متعفف ذو عيال، يعني صاحب عيال. بعض الناس تجد مثلا لما تجلس معه في مجلس دائما يتشكى من عياله، أنا أدفع، أنا أنفق، العيال أخذوا مالي، أنا تعبت من، يا أخي احمد الله، احمد الله أن الله رزقك زوجة، احمد الله أن عندك عيال. في ناس يا أخي ما تزوجوا، في ناس تزوجوا ولا جاهم عيال، في ناس ما عندهم بيوت، احمد الله يا أخي. كون إنسان دائما يتبرم ويتضايق ويظهر الشكاية للناس، هذه ليست من صفات أهل الجنة. من صفات أهل الجنة أن الإنسان عفيف. هنا يقول عليه الصلاة والسلام رجل عفيف متعفف، رجل يعني على حالك كما يقولون، لا هو صاحب ثراء وأموال ورجل على قد ما عنده من الدينار والدرهم متعفف ذو عيال. وكلمة النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام هذه كلمة عظيمة، ذو عيال يعني صاحب عيال، يعني مشتغل مع هالعيال ويكد ويكدح منها الصباح لين الظهر والعصر ويأتي بلقمة عيش لهم. بل قال عليه الصلاة والسلام في شأن الرجل مع امرأته: حتى ما يضع في امرأته، ما تضع من الأكل لزوجتك تحتسب به الأجر عند الله عز وجل، لك فيه ثواب عظيم. فهنا في هذا الحديث، نعم في الرواية قال ورجل غني، في رواية مسلم لا لم تأتي هذه الكلمة، لكن نعم فيه أغنياء لكنهم متعففون، لأن بعض الناس غناؤه لا يكفيه، بل هو نسأل الله العافية مثل من يشرب من ماء البحر، كلما شرب كلما ازداد عطشا. فبالله عليكم أي حياة يعيشها مثل هذا الرجل؟ نعم وأنتم ترون، ونسأل الله لا يبلانا وإياكم وأن يهدي ضال المسلمين ويصلح الحال، بعض الناس عندها أموال ومع ذلك ما تغنيه، دائما كادح وكل يوم رايح ما يكفي، لكن في بعض الناس سبحان الله عنده خير وعنده نعمة ولكنه قانع بما رزقه الله عز وجل. الذي لا يقنع كما قال عليه الصلاة والسلام: كلما شرب من ماء البحر كلما ازداد عطشا. فهذا قال عليه الصلاة والسلام عفيف متصدق، يعني أنه عفت نفسه عما عند الناس، قنع بما رزقه الله عز وجل، أيضا يتصدق ويبذل، لأنه يؤمن أن ماله ما قدمه ومال وارثه ما أخر، لأنه يوما من الأيام سيترك الدنيا هذه برمته. طيب أين المال؟ أن يراه أمامه موفورا عند الله عز وجل خير من أن يتركه. وليس معنى هذا أن يترك ورثته عالة يتكففون الناس، لا، هذا أمر معروف، لكن المقصود الإنسان يتصدق وينفق، هذا من وصف أهل الجنة. ذكر عليه الصلاة والسلام هؤلاء الثلاثة، وسيذكر الآن من أهل النار خمسة، نسأل الله أن يعيذنا وإياكم من النار وأن لا نكون من أهلها. نعم.
قال: وأهل النار خمسة: الضعيف الذي لا زبر له.
نعم، قال عليه الصلاة، نعم أكمل، الذي
الذين هم فيكم تبع، الذين لا يبتغون أهلا ولا مالا.
نعم، أهل النار جاءت لهم أوصاف كثيرة، ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن الخمر ومصدق بالسحر وقاطع الرحم لا يدخل الجنة قاطع، يعني جاء أوصاف أهل النار كثيرة في كتاب الله عز وجل وعلى لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنهم هؤلاء الخمسة. قال عليه الصلاة والسلام ورجل قال الضعيف الذي لا زبر له. الزبر في لغة العرب أيها الإخوة بمعنى العقل، انظروا إلى فصاحة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني مو معناه أنه عليه الصلاة والسلام كان يختار الكلمات الغريبة، لا حاشا وكلا، عليه الصلاة والسلام لم يكن متفيهقا متشدقا يعني يتكلف، لا، لكنه عليه الصلاة والسلام عربي فصيح، أخذ العربية في قريش في مكة واسترضع في بني سعد، فعليه الصلاة والسلام عربي فصيح أوتي جوامع الكلم عليه الصلاة والسلام. فالزبر هنا بمعنى الذي لا عقل له، يعني إنسان إمعة ضايع ما لا 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 عنده عقل يزجره عما يغضب الله عز وجل، لا ليس عنده عقل يمنعه أن يقع فيما حرم الله عز وجل في الأمور التي حتى يعني يستحى منها، هذا لا عقل له. قال عليه الصلاة والسلام الذين هم فيكم تبعا، إنسان إمعة يتبع الناس، طيب يا أخي هذا حرام، يا أخي هذا ما يجوز، هذا يعني حتى يعني لو ما هو محرم في الشريعة، يا أخي أنت أين عقلك أين مروءتك في شيء أيها الإخوة، أنتم لا يخفى على شريف عينكم ما يسمى بالمروءة العقل، أما كون الإنسان يلقي زمامه ويحدث في أي واد هلك، أين العقل يا أخي؟ وقبل ذلك ما في الشك هو الدين الكتاب والسنة، لكن أيضا الذي لا زبر له يعني لا عقل، إما يقع في الحرام لا ينتهي بما أنعم الله عز وجل عليه بهذا العقل، لا يبتغون، لا يعني لا يبتغون هنا قال لا يطلبون ما أهلا ولا مالا، يعني أنهم لا يستفيدون من عقلهم الذي أنعم الله به عليهم، فهم ضائعون، ضيعوا أسرهم وأهليهم، ضيعوا أموالهم فيما يغضب الله سبحانه وتعالى. وتستغرب الآن في بعض الناس مثلا يقع في الحرام، تقول يا فلان هذا حرام، يعني مثلا معذرة أخذ مثال شرب الدخان، هذا شرب الدخان يعني إنسان يعني أولا هذا حرام ولا يجوز. قال تعالى ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. وقد يعني ولا شك أن الدخان خبيث فهو حرام، بل اتفق العقلاء والمجانين أنه خبيث. الأمر الثاني، كيف يشرب الإنسان شيئا يؤذي صحته، يتلف صحته ويضيع ماله؟ طيب أين العقل يا أخي الذي يمنعك من هذا؟ شرب الخمر، الوقوع في المخدرات والمسكرات، نسأل الله السلامة والعافية، هذا العقل الذي أعطاك الله إياه، كيف تبيعه بحبوب مخدرات أو إبر هيروين أو غير ذلك؟ هذا العقل نعمة من الله سبحانه. لو يقال إنك مجنون والله تزعل وتضايق. طيب كيف الآن وقد سلب عقلك مثلا بشرب خمر أو بكما قلت تعاطي حبوب أو إبر أو نحو ذلك؟ فيعني هذا نسأل الله السلامة والعافية، كما قال عليه الصلاة والسلام لا زبر له، يعني لا عقل له. نعم. ورجل،
قال ورجل إذا أصبح أصبح يخادعك عن أهلك ومالك.
نعم، هذا الرجل الثاني صاحب الخديعة، والله جل وعلا لا يرضى خائنة الأعين، والله جل وعلا لا يرضى تلك الخائنة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم مر بنا الحديث في سنن الترمذي لما ذاك الرجل أظن أخو عثمان بن عفان أو أخو عبد الله بن أبي السرح أو هو عبد الله بن أبي السرح، يعني عليه الصلاة والسلام أعرض عنه وكان جاء تائبا للنبي صلى الله عليه وسلم. فقال بعض الصحابة يا رسول الله لو أنك يعني غمزت بعينك أو كذا قتلناه، لأنه عليه الصلاة والسلام توقف ما قبل من الكلام. فقال عليه الصلاة والسلام ما كان للنبي أن تكون له خائنة الأعين، الخديعة نسأل الله العافية والمراوغة مع الناس، هذه من خصال النفاق نسأل الله العافية. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال ما كان النبي أن تقول له خائنة الأعين. وبعض الناس يرى أن الخيانة والكذب واللعب على الناس إن هذا ذكاء وإن هذه نباهة. لا والله ما ضررت إلا نفسك. تقع في واحد مسكين يعني على كما يقولون على ظاهره، والرجل ما عنده عمق في هالأمور هذه، فقد يلعب عليه في بيع وشراء أو في معاملات أو نحو ذلك، لكن إن خفي على هذا المسكين يوما ما فوالله لا يخفى على الله جل وعلا سبحانه. ولذلك نعم هذه الخديعة والخيانة هذه ليست من صفات أهل الإيمان، هذه من صفات أهل النفاق، بل ومن صفات أهل النار كما قال عليه الصلاة والسلام. نعم. الرجل الثالث قال ورجل
لا يخفى له طمع وإن دق إلا ذهب به.
نعم، هذا أيضا قريب من الثاني. في بعض الناس عنده طمع، ما نفسه ما تعف عن أكل الحرام، يعني لا يخفى، يعني لا يظهر له طمع وإن دق، يعني أي شيء يظهر له وهو يطمع فيه وإن دق، حتى وبعض الأمور السهلة إلا ذهب به إلا أخذه. يعني مثل ما يقول بعض الناس نفسه دنية حقيرة، يعني حتى في أمور تافهة ما ليس بشيء تجده يمد يده ويأخذ. يعني مثلا بقي مالا سقط أو أكل أو نهبة يعني ينتهبها أو شيء، يعني أمور ساقطة حقيرة. المفترض أنك ترفع مستواك العقلي ومستواك الشخصي قبل ذلك، دينك ينهاك عن هذا الأمر. بعض الناس أعوذ بالله يعني يدني نفسه وينزل بمستواه إلى أقل الأمور إلى أحقرها. الإسلام لا يرضى من كذلك. قد بعض الناس يقول يا أخي ماذا يضر، هذه أمور سهلة يعني. لا يا أخي، الإسلام عزيز ويرغب بل يشجع بل يأمر أن يكون أهله في مقام العزة، في مقام الرفعة، في مقام العلو. الإسلام لا يرضى من أصحابه والمنتسبين إليه الخنوع والذلة، حتى أن الإنسان يتدنى على أمور قليلة كما قال عليه الصلاة والسلام وإن دق إلا ذهب به، يعني إلا أخذه. أي شيء يبغى يأخذ، مار حتى في حرام، حتى مال أكل شرب أي شيء وهو حرام يريد أن يأخذه وإن دق. نعم هذا حرام ولا يجوز، وكما قلت الإسلام لا يرضى منك. حتى هو حرام حرام، القليل والكثير كله حرام، لكن وإن ضعفت النفس فنحن نقول الإسلام لا يرضى منك كذلك. ارفع نفسك، ارفع مستواك بما أنعم الله عليك من الدين ومن العقل، وبخاصة أيضا إذا كنت ممن تنتسب إلى العلم وتحضر مجالس أهله وتستمع إلى الخير، هذا يجب أن يكون لك حال فوق حال والله المستعان. هذا الرجل الثالث. نعم.
قال والشنذير الفاحش.
نعم، الشنذير هو بمعنى سيء الخلق. الشنذير الفاحش هذا هو سيء الخلق، فنعوذ بالله من سوء الخلق، والإنسان يستعيذ بالله من سوء الخلق ويسأل الله أن يمن عليه بحسن الأخلاق. النبي صلى الله عليه وسلم هو إمام المتخلقين بحسن الخلق، كيف لا، والله جل وعلا أثنى عليه وأقسم وجاء في جواب القسم وإنك لعلى خلق عظيم. وأخبر عليه الصلاة والسلام أن أقرب الناس منه مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. والمسلم يحرص أن يحسن أخلاقه وأن يلزم خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يحذر من مساوئ الأخلاق. ومنهم ها هنا قال الشنظير، الشنظير بمعنى سيء الخلق الفاحش، يعني بعض الناس أعوذ بالله في سوء خلق إما في لسانه إما في تصرفاته، والناس صراحة يبتعدون من هذا. نعم. وذكر
البخل والكذب.
نعم، البخل والكذب هنا يعني بعضهم يعدهما صفة واحدة، يعني أن الرجل يجمع بين الأمرين البخل والكذب حتى تكون هي الخامسة، لأنه عليه الصلاة والسلام قال هنا أهل النار خمسة، الضعيف رقم واحد، ورجل إذا أصبح هذا رقم اثنين، ورجل له طمع هذا رقم ثلاثة، الشنظير الفاحش هذا هو أربعة، البخل والكذب هذا خمسة، لأن جاء في بعض الروايات أو فهذا شيء، لكن ورجح كثير من شراح الحديث أنهما صفة لشخص واحد، فنسأل الله العافية. إذا اجتمع في الإنسان بخل وكذب يعني بحد ذاتها هي كل خصلة هذه سيئة وقبيحة، فكيف إذا اجتمعت في إنسان أن يكون بخيلا وكذابا في آن واحد؟ يعني بخيل لا يعطي ولا يكرم ولا ينفق، ولا شك أن أعظمه الشيء الواجب، الزكاة الواجبة عليه، النفقة عليه وعلى أهله إلى غير ذلك، ثم بعد ذلك النفقة العامة إلى غير ذلك، ثم أيضا يكذب. وبعض الناس ممن ابتلوا بالبخل تجده يكذب مع بخله، فهذه والله مصيبة. فهؤلاء خمسة من أهل النار، نسأل الله السلامة والعافية، والمسلم يحذر من ذلك. الإمام النسائي سيعيد أيضا الحديث مرة أخرى برواية فيها يعني زيادات وسنقف عندها. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا عوف قال حدثنا حكيم الأثرم.
من باب الفائدة أيها الإخوة، يعني فيه رسائل ماجستير الحقيقة مجموعة في صفات أهل الجنة أو صفات أهل النار في القرآن الكريم، وهي الحقيقة يعني مجال رحب للدراسة، من كان له رغبة يسجل في هذه الموضوعات، فإنها لا يقول واحد والله سجلت، هي سجلت بدراسة معينة، لكن هذه الموضوعات مستجدة، وأيضا لو جمعت في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم صفات أهل الجنة صفات أهل النار من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا شك الكتابة في هذا بحث جميل، يعني إن عاد رسالة علمية أو بحث علمي محكم في بعض المجلات العلمية هذا طيب. وأنا والله يعني نوصي بهذا، ولا يضير الإنسان يقول والله إن هذا الموضوع درس. نعم هو درس من وجهة نظر، لكن من يعني يأتي بتأملات وبلطائف وبنظر يأتي به ما لا يأتي به الآخر؟ فالحقيقة أنا أقول إن هذا مجال للدراسة، ونحن كل ما مرينا مثل هذا أنا نعطي بعض العناوين، وأبشركم ولله الحمد أنه سجل من خلال هذا الدرس عدة موضوعات، وأقربها ولله الحمد علوم القرآن عند الإمام الطيبي صاحب فتوح الغيب، سجلت عندنا إحدى الطالبات رسالة ماجستير بعنوان علوم القرآن عند الإمام الطيبي، قد يعني هي والله الحمد تحضر يعني الحمد للدرس الآن، يعني يسمع ويحضر إن عند الرجال أو عند النساء. فالإمام الطيبي ينقل عن شراح الحديث، لأن له كتابان مشهوران عندنا، فتوح الغيب وهو حاشي على تفسير الكشاف للزمخشري، وله كتاب شرح مشكات المصابيح، وشرحه هناك ينقل عنه شراح الحديث مثل صاحب تحفة الأحوذي شرح سنن الترمذي، وعون المعبود شرح سنن أبي داود، وغيرهم ينقلون عنه. فقلت يعني إنه له كلام نفيس ومحرر، محرر يعني علم دقيق وبعبارات جميلة في علوم القرآن، وأبشركم أنها جمعت هذه الطالبة ولله الحمد تلك المواضع، وصلت حوالي 100 موضع وقدمتها رسالة ماجستير. فنحن لله الحمد في هذا الدرس نفرح لله الحمد بأي يعني معلومة أو موضوع مناسب يسجل في يعني رسائل علمية في مرحلة الماجستير والدكتوراه، وهذا لله الحمد يعني مجال رحب. والآن فيه موضوع قريب في أقوال أبي عبيدة صاحب مجاز القرآن في غير المجاز، في غير مجاز القرآن له أقوال أيضا ومرت بنا كثيرا، والبخاري ينقل عنه كثيرا، بل معظم الغريب الذي في صحيح البخاري، أنتم تعلمون البخاري يبوب يذكر آية ثم يذكر بيان معنى الكلمات، من أين أتى بهذا رحمه الله؟ أتى به عن أبي عبيدة معمر بن المثنى صاحب مجاز القرآن، هذا في الغالب، لكن في مواضع محدودة نقلها عن أبي زكريا الفراء صاحب معاني القرآن، بس لكنها في مواضع قليلة، الكثير هو من مجاز القرآن لأبي عبيدة. معذرة يعني اطلعنا شوي، لكن نحن نبين أن هذا الدرس ولله الحمد يعني ينبثق منه خير كثير، ومن ذلك يعني بحوث علمية أو رسائل في مرحلتي الماجستير والدكتوراه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا عوف قال حدثنا حكيم الأثرم قال حدثنا الحسن أنه حدثهم مطرف ابن عبد الله بن الشخير.
هذا من أئمة التابعين، وإذا ذكر اسمه تذكرنا قوله رحمه الله تعالى عند قول الله عز وجل: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. قال رحمه الله تعالى: هذه أرجى آية للقراء. فيقول يعني إن هذه من فضائل أهل القرآن، هاتان الآيتان في سورة فاطر: ليوفيهم أجورهم، الله أكبر، ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. نسأل الله جل وعلا يجعلنا وإياكم من أهل القرآن حقا وصدقا. ومن باب الفائدة يقول بعض المفسرين: الله جل وعلا قال: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقهم. قالوا إن المسألة ليست مسألة تلاوة للقرآن فقط، لا، كانوا يتلون القرآن ويتبعونه العمل الصالح، تأثروا استفادوا، وهذا هو الذي يجب أن يكون عليه أهل القرآن. نعم.
قال حدثنا عياض بن حمار رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في خطبة خطبها: إن الله أمرني أن أعلمكم مما علمني يومي هذا، وإنه قال لي: كل مال نحلته عبادي فهو حلال، وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم، وإنه أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم، وحرمت عليهم الذي أحللت لهم، وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا، وأمرتهم أن يغيروا خلقي.
نعم، هذه الجملة لم ترد في الرواية الأولى، نعم، وهو أن الشياطين تأمر وتزين لهؤلاء أنهم يغيرون خلق الله، كما قال كما جاء في الآية: ولا آمرنهم فلا يغيرن خلق. وأنتم تلحظونها وترون كيف تصنع الشياطين الآن ببني آدم، يغيرون خلق الله في أشكالهم وفي صورهم، وحتى أشكال قبيحة. يعني الإنسان لو 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 قيل له: خذ دينار، خذ مالا وافعل كذا في شعرك أو في تركيبة الجسم أو كذا، والله الإنسان لا يرضى بهذا، حتى لو أعطي مالا كثيرا لا يأخذ وأن يغير هذا. فكيف بعض الناس يعرف صنع مثل هذا الشيء وهو يستحليه ويستجوده؟ على كل حال إذا كان من كافر فليس بعد الكفر ذنب، ليس بعد الكفر ذنب. نحن نقول لو كان هذا من مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذا والله نعم، هذا هو الذي نتألم ونحزن عليه أن يقع منه، وهم يعني يحرصون: ولا آمرنهم فلا يغيرون خلق الله. هنا في الحديث قال: وأمرتهم أن يغيروا خلقي. نعم.
قال: وإن الله نظر إلى أهل الأرض قبل أن يبعثني.
نعم، هذه الجملة لم ترد فيما سبق. نعم، وهو المقصود قبل بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان الناس في جاهلية، في ضلال، في شرك، نسأل الله العافية، حتى أنعم الله علينا ببعثة رسولنا صلى الله عليه وسلم. فمقتهم.
قال: فمقتهم أعربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب. وإن الله عز وجل قال: إنما بعثتك لأبتليك وأبتلي بك وأنزلت عليك كتابا لا يغسله الماء تقرأه نائما ويقظانا، وإن الله عز وجل أوحى إلي أن أحرق قريشا، قلت إذن يثلغ رأسي فيدعوه خبزة.
نعم، هذه الجمل مرت منها، نحن نقف بس على الجمل الزائدة. نعم.
وإن الله قال أستخرجهم
استخرجهم
كما استخرجوك.
نعم، استخرجهم يعني يعني أظهرهم وأخرجهم كما استخرجوك، يعني كما أظهروك وتمالؤوا على هذا الأمر حتى خرجت من مكة إلى المدينة مهاجرا إلى المدينة. والله على كل حال فيما حصل في حياته عليه الصلاة والسلام، عام الفتح قدم مكة عليه الصلاة والسلام فاتحا إلى آخر ما هو معلوم. نعم.
قال واغزهم سنغزك.
نعم.
وأنفق ننفق عليك.
نعم.
وابعث جيشا نبعث بخمسة أمثاله، وقاتل بمن أطاعك من عصاك.
نعم. هو كل المراد من هذا كما قال النسائي قراءة القرآن على كل الأحوال. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى اغتباط صاحب القرآن. أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه رضي الله
وهو عبد الله بن عمر، سالم ابن عبد الله بن عمر، سالم ابن عبد الله بن عمر. نعم. يروي هذا الحديث عن أبيه. نعم.
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله قرآنا فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار.
الحمد لله. أيها الإخوة الأفاضل، مر بنا هذا الحديث يعني عدة مرات، الحديث رواه البخاري ومسلم وغيرهما. والحسد هنا كما قال أهل العلم بمعنى الغبطة، يعني أنه لا غبطة، الذي ينبغي والمفترض أنه لا يغبط إلا من كان في أحد أو في إحدى هاتين الحالتين فقط. أما الإنسان يغبط على حرام أو على أمور لعاعة الدنيا أو لا لا لا، المفترض أن يكون الإنسان يطلب المعالي، يطلب الأمور التي أرشد إليها النبي صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك قال عليه الصلاة والسلام لا حسد، يعني لا غبطة إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار. ما هو لأنه أعطي المال، لأن المال يعطيه الله من يحب ومن لا يحب، لكن المقصود أنه ينفق. وكما جاء في الرواية الأخرى أن رجلا قال يا ليت عندي مثل ما عند فلان فأصنع مثل ما صنع. قال عليه الصلاة والسلام هما في الأجر سواء، يعني كل إنسان يسمع إن في غني ما شاء الله ينفق ويكفى الأيتام ويتبرع ويتصدق يقول والله يا ليت عندي مثل هذا. نعم، هذه هي الغبطة الطيبة الحقيقة، وهذا الذي يعني ينبغي أن تكون عليه. ولكن كما في الحديث ينفقه آناء الليل وآناء النهار، آناء يعني في ساعات، في نعم في ساعات الليل وساعات النهار. قال ورجل آتاه الله قرآنا، يعني حفظ القرآن كله أو بعضه فهو يقوم به، وهذا هو الشاهد أيضا، ليس مجرد أن يحفظ القرآن فقط، لا يقوم به آناء الليل، يعني يحرص على قراءته في الليل، يقوم به آخر الليل وآناء النهار أيضا، لا يترك حظه من النهار يقرأ فيه القرآن. ويقول هنا الحافظ ابن كثير فائدة الحقيقة أعمق وأدق مما ذكر العلماء، قال ومنها هنا ينبغي لصاحب القرآن أن يغتبط بما هو فيه وألا يمد عينيه إلى ما ذكر الله جل وعلا أو ما جاء في هذه الدنيا. يقول إذا كنت يا صاحب القرآن، يا من أنعم الله عليك بكتابه، يا من أنعم الله عليك بالعناية به، غيرك يغبطك على هذا الأمر، إذن يجب أنت في نفسك أن تحمد الله، أن تغتبط بما أنعم الله عليك، لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم. ينبغي كذلك كما قال سفيان بن عيينة من مد عينيه إلى شيء من الدنيا فقد حقر القرآن، بعض الروايات احتقر القرآن الذي في صدره. يعني ينبغي وأنت ولله الحمد تحفظ القرآن، تنتسب لأهل القرآن، تحضر مجالس القرآن، يجب أن تحمد الله على هذه النعمة. أنت يا أخي في نعمة كبيرة، والله أنا أقول دائما نعمة الهداية هذه نعمة والله لو تدفع فيها الملايين، هذه من الله سبحانه وتعالى، المنة والهداية من الله. يعني ما الذي جمعك في هذا المكان؟ يعني هل هو لنسبك؟ أو فلان قال لك تعال؟ أو أن جئت يعني رغما أو رغما عن أنفك؟ لا والله هي هداية ومنة وتوفيق من الله سبحانه وتعالى. ولذلك نحن دائما نقول يا من أنت علينا بهذا الفضل والهداية من علينا بالقبول. نحن والله ما كما قال عبد الله بن راحة تالله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. هذه هداية وفضل. فنحن كما يقول حافظ ابن كثير قال ينبغي لصاحب القرآن أن يغتبط بما هو فيه فلا يمدن عينيه إلى هذه الدنيا وأن ينظر إلى ما عند الناس. وعندما نقول أيها الإخوة صاحب القرآن لا يقول واحد أنا والله بعيد عن هالدائرة أنا والله مسكين ما أنا رجل، لا، ما دامك ولله الحمد تحفظ ما تيسر وتقرأ القرآن حتى لو ما حفظت القرآن ما هو لازم، يعني حتى أنك ما تحظى بهذا الخير ما دام أنك تحضر المجالس وتقرأ وتحب كلام الله عز وجل يجب أن تغتبط وأن تحمد الله في نفسك قبل أن يغبطك الآخرون بما أنت عليه. ترى أيها أنا أشوف أن هذه حقيقة من نفائس ومن دقائق كلام الحافظ ابن كثير رحمه الله، ذكر هذا في شرحه لفضائل القرآن، هو شرح فضائل القرآن لصحيح البخاري من صحيح البخاري، وهذه كلمة الحقيقة نفيسة. يقول ينبغي لصاحب القرآن أن يغتبط، أن يسر، أن يفرح، أن يحمد الله بما هو عليه قبل أن يغبطه الآخرون فيما هو عليه، ونسأل الله أن يهدينا لذلك. نعم أخبرنا
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة عن سليمان عن ذكوان عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم.
شوفوا الحديث الأول عبد الله بن عمر، وهنا أيضا حديث عن أبي هريرة. نعم
قال لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم بالليل والنهار، ورجل آتاه الله مالا فيهلكه في الحق.
في الحق يعني في العمل الصالح في أوجه الخير. بعدين النبي صلى الله عليه وسلم ما حدد مجال واحد، الحمد لله مجالات الخير كثيرة. بعض الناس يقول لا إلا كذا إلا، لا يا أخي الحمد لله مجالات الخير كثيرة، كفالة أيتام، صدقة على فقراء، تبذل مالا، تشتري عينا، يعني أمور عينية، يعني المهم المجالات الخير كثيرة، تسدد دينا عن شخص، تفعل خير، مجالات الخير كثير. وهذا من شمول هذا الدين، من خصائص ديننا ولله الحمد السعة والشمول. إحنا ما عندنا تضييق في مجال واحد، الحمد لله مجالات الخير مشرعة، لكن أين الباذلون، أين المنفقون؟ نعم. وما تنفقوا من خير فإن الله يعلمه، يسألونك ماذا ينفقون، كما جاء في سبب النزول ماذا ينفق الإنسان في كذا ولا كذا، الله جل وعلا ما أجيب عن سؤالهم، لأن هذا من كما يقال في البلاغة جواب الحكيم، يعني أن يصرف السائل إلى جواب أفضل، وهو أنه بين لهم أنه ما ينفق في أي مجال، المهم يكون في خير في عمل صالح فإن الله يعلم. يكون ما في شك أن أولا ما تنفق على والديك على أسرتك على كذا، نعم، ثم بعد ذلك مجالات الخير مشرعة. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى أخبرنا علي بن محمد بن علي قال حدثنا داود بن المنصور قال حدثنا الليث عن خالد بن يزيد، وأخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم عن شعيب عن الليث قال أخبرنا خالد بن يزيد عن ابن أبي هلال عن يزيد بن عبد الله،
يعني اجتمع الإسنادان في خالد بن يزيد. نعم عن
ابن يزيد بن عبد الله بن أسامة عن عبد الله بن حباب عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن أسيد بن حضير رضي الله عنه.
نعم وهو من سادات الصحابة ومن أئمتهم وفضلائهم، أوسي أنصاري رضي الله عنه وأرضاه. نعم وشهد بيعة العقبة وله مواقف مشهورة. نعم رضي الله عنه.
قال وكان من أحسن الناس صوتا بالقرآن.
نعم الحديث هذا مر بنا في إن كنتم تذكرون في فضل سورة البقرة، وهذه الكلمة أيضا وكان من أحسن الناس صوتا بالقرآن. نعم هذا من الصحابة المعدودين بحسن الصوت، وقد عقد السيوطي رحمه الله تعالى فصلا في كتابه الإتقان وذكر فيه جملة من الصحابة الذين أوتوا حسن الصوت بتلاوة القرآن، ومنهم قال أسيد بن حضير رضي الله عنه. نعم
قال وكان من أحسن الناس صوتا بالقرآن. قال قرأت سورة البقرة وفرس لي مربوط ويحيى ابني مضطجع قريبا مني وهو غلام.
سبحان الله يحيى ابنه هذا كما قلت، يعني لو تبحث في ترجمته لا تجد شيء، ما سبحان، يعني سطر واحد أو سطر نص، لكن شرفه بشرف هذه الواقعة، بهذا البركة وهذا الخير من والده والقصة التي حصلت. لو تبحث ترجمتها أبدا، أنا حاولت يعني أبحث وأقرأ كذا فيما مضى وليس الآن، يعني ما وجدت شيئا كثيرا، لكن قالوا إن شهرته وارتباطه بهذا الموقف العظيم الذي حصل لوالده رضي الله عنهما أجمعين. نعم.
قال: فجالت الفرس جولة.
جالت يعني ذهبت ورجعت، يعني الفرس حصل عليها شيء مرعب، والناس تعرفون بيوتهم ضيقة، وكما يذكرون يعني أهلنا ومن سبقهم، يعني تجد الواحد ما في بيتهم إلا غرفة واحدة، هو وأولاده والبقرة مثلا قد تكون في طرف الغرفة، ما الناس عندهم توسع، وهو جالس مع ولده والفرس كلهم في مكان واحد. نعم.
قال: فقمت ليس لي هم إلا ابني يحيى، فسكنت الفرس، ثم قرأت فجالت الفرس، فقمت ليس لي هم إلا ابني، ثم قرأت فجالت الفرس، فرفعت رأسي فإذا بشيء كهيئة الظلة في مثل المصابيح.
نعم، شيء في السماء، ظلة فيها مصابيح فيها أنوار، ولذلك هنا قال الإمام النسائي اغتباط صاحب القرآن. شوف الله أكبر، يعني هالملائكة وهالنور الذي وقع يعني نزل، هذا كله لمن؟ عشان حصل كذا وكذا؟ لا، كله من أجل قراءة أسيد بن حضير، بل قال عليه الصلاة والسلام أنه لو بلغ الصباح لصافحتهم الملائكة، لصافحهم الناس في الطرق، لرأوا الملائكة. سبحان الله، هذا فضل عظيم لأهل القرآن، خاصة أيها الإخوة، من يقوم به آخر الليل، من يقوم به الليل. وقد ذكرت أظن في هذا المجلس في سيرة صفوان بن سليم رحمه الله، وهو من شيوخ الإمام مالك بن أنس، قالوا كان صفوان رحمه الله صاحب قيام في الليل، قالوا فكان إذا جاء الشتاء صعد فوق سطح البيت حتى أن البرد يعني ما حتى إنه، لأنه لو قام الليل في أسفل البيت يدفى وينام، لأن الإنسان كلما دفئ استراح ونام، فيقوم الليل فوق سطح بيته كله عشان يجاهد نفسه ويقوم الليل. قالوا فإذا جاء الصيف قام الليل في آخر يعني في أسفل البيت، يعني في جوف بيته، حتى يحتر يعني ولا ينام ولا يعني، لأنه لو صعد فوق يكون جو براد وينام، كل هذا من باب المجاهدة. قالوا فإذا قرب الفجر قال: اللهم هذا جهد صفوان وعليك التكلة. يقول: يا ربي أنا هذا أبذله وهذا ما أستطيع وعليك التكلة. يعني هذا كله خير، الإنسان ينعم الله عليه ويهديه فيقوم آخر الليل بكتاب الله عز وجل، هذا فضل عظيم. ورتل القرآن: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، ثم قال جل وعلا بعد ذلك: ورتل القرآن ترتيلا، جمع بينهم. نعم.
قال: مقبل من السماء فهالني فسكت، فلما أصبحت غدوت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقال: اقرأ يا أبا يحيى، فقلت: قد قرأت فجالت الفرس، فقمت ليس لي هم إلا ابني، قال: اقرأ يا أبا يحيى، قلت له: قد قرأت يا رسول الله فجالت الفرس وليس لي هم إلا ابني.
يعني خشي أن الفرس تطأ ابنه، لأن ابنه كان صغير والفرس فيها رعب، رايحة جاية متقدمة ومتأخرة، فخشي أنها تطأ ابنه فيموت هذا الصغير. نعم.
قال: اقرأ يا ابن حضير، قال: قد قرأت، فرفعت رأسي فإذا كهيئة الظلة فيها مصابيح، فهالتني، فقال: تلك الملائكة دنوا لصوتك، ولو قرأت لأصبح الناس ينظرون إليهم.
نعم نعم، أنا في الحديث أنا ذكرت يسلمون، لا هو خطأ مني، هو الصواب كما جاء هنا في الحديث، قال: ولو قرأت لأصبح الناس ينظرون إليه، وليس فيها يسلمون عليه، فالصحيح هو ما هنا في الحديث من سفق لسان، لكن الصواب: ولو قرأت لأصبح الناس ينظرون إليه. والحديث رواه البخاري تعليقا ورواه الإمام مسلم. ونتوقف هنا، غدا إن شاء الله تعالى وبعد غد درسنا إن شاء الله حضوري بعد صلاة المغرب في هذا المكان إن شاء الله تعالى.